أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ثم إنه هل يعتبر في موضوع الإكراه أو حكمه عدم إمكان التفصي عن الضرر المتوعد به بما لا يوجب ضررا آخر كما حكي عن جماعة أم لا؟ كان الكلام وما زال في مبحث الإكراه، وبقي في المقام شرط وقع البحث بين الأعلام في اشتراطه عليكم السلام وعدم اشتراطه في صدق الإكراه. وندخل في توضيح ذلك من خلال مقدمة مقتضبة، أن الشخص إذا أكره وصار مكرها فلا يخلو إما أن يكون متمكنا من التفصي عن الضرر المتوجه إليه من قبل المكره، بأن كان له سبيل وطريق للتخلص عن توجه الضرر إليه، وأخرى لا يكون متمكنا من التفصي، بل كان عاجزا عن دفع الضرر وليس له سبيل ومخرج للفرار. وفي فرض التمكن عليكم السلام، وفي فرض التمكن تارة يمكنه الفرار والخلاص من الضرر المتوجه إليه، ولكن فراره لا يستتبع ضررا ماليا بحيث يتضرر منه، وأخرى يمكنه الخلاص والتفصي ولكنه موجب لوقوع ضرر مالي به. هذا الفرض الأخير، فرض الضرر المالي في حكم فرض عدم التمكن من التفصي، وملحق به أي بفرض العجز عن التفصي. وهذه الإشارة الأخيرة نحتاج إليها في شرح قيد صغير ذكره الشيخ الأعظم في صيغة المسألة. ففرض الضرر المالي وإن كان هو متمكنا من التفصي والفرار، إلا أنه ملحق حكما ملحق بفرض العجز وعدم التمكن من التفصي. وبعد هذه المقدمة، فالأسئلة المطروحة على طاولة البحث ثلاثة. السؤال الأول بحث موضوعي، وأنه هل يعتبر ويشترط في صدق عنوان الإكراه عدم التمكن من التفصيل، أو فقل العاجز عن التفصيل؟ فإذا عجز عن الخلاف عندها يصدق الإكراه، وإلا فلا، أم لا يعتبر في صدق عنوان الإكراه عدم التمكن من التفصيل؟ السؤال الثاني بحث حكمي، وأنه على تقدير عدم اشتراط العاجز عن التفصيل في معنى الإكراه، وعلى تقدير إطلاق العنوان عنوان الإكراه على مطلق الفعل المكره عليه ولو مع التمكن من التفصيل، إلا أن الكلام في حكم الإكراه. هل أن حكم الإكراه من رفع الحرمة ورفع الوجوب وبطلان المعاملة وما شاكل ذلك، هل أن حكم الإكراه ثابت لمطلق الإكراه، أم أنه مختص بإكراه خاص، ألا وهو الإكراه المقترن بعدم التمكن من التفصيل؟ فبحث حكمي، أي في حكم الإكراه، هل هو ثابت لمطلق الإكراه أم أنه مختص بخصوص ما لو كان الإكراه مقترنا بالعاجز عن التفصيل؟ السؤال الثالث أن التفصي عن الضرر تارة يكون بطريق التورية وأخرى بغير التورية من سائر طرق الفرار والتفصي من قبيل السفر ومن قبيل أن يخفي نفسه مدة ثم يظهر وما شاكل ذلك من الطرق التي يمكن من خلالها أن يتخلص من دفع الضرر. فالسؤال هل هناك فرق بين التورية وغيرها من سائر الطرق من حيث الحكم، أم لا فرق بينهما؟ فهذه ثلاثة بحوث أو ثلاثة أسئلة مطروحة في المقام. أفاد الشيخ الأعظم قدس سره في مقام الإجابة على السؤال الأول أفاد بأن التمكن من التفصيل وعدمه إن لاحظناه من خلال طريق التورية فلا بد أن يقال بأن الإكراه مما يصدق على مورد التهديد مطلقا، سواء كان الشخص متمكنا من التورية أم غير متمكن منها. فحتى مع إمكان التورية لو قال بعت وقصد إنشاء التمليك، وقصد إنشاء التمليك، مع ذلك يصدق الإكراه ويتحقق حكم الإكراه. الدليل على ذلك هو الصدق العرفي، هو الصدق العرفي، فإن العرف قاض بصدق موضوع الإكراه مع القدرة على التورية، مع القدرة على التورية. فإذا مفهوم الإكراه عرفا يعم كلتا صورتي، القدرة على التورية والعجز عن التورية. وهذا الجواب على سؤاله الأول قد أشار إليه مؤخرا بقوله: مع أن القدرة على التورية لا يخرج الكلام عن حيز الإكراه عرفا. لذا أكثر من واحد من المحشين على المكاتب أورد على الشيخ رحمه الله بأنه أخر الجواب أو البحث الموضوعي وقدم البحث الحكمي، فإن البحث الحكمي يشرع أو يشرع به من قوله الذي يظهر من النصوص، والفتاوى عدم اعتبار العجز عن التورية إلى آخره. فقدم البحث الحكمي وأخر البحث الموضوعي ولم يراعي قدس سره المناسبة بين البابين، وكيفما كان وقد أفاد قدس سره في مقام الجواب على السؤال الثاني، أعني البحث الحكمي، وقد أفاد ما حاصله أنه كما أن للإكراه إطلاقا من حيث الموضوع كما عرفتم، وأن مفهوم الإكراه عرفا يعم كلتا صورتي القدرة على التورية والعجز عنها، فكما أن للإكراه إطلاقا من حيث الموضوع فكذلك للإكراه إطلاق من حيث الحكم. فلا اختصاص لحكم الإكراه بخصوص صورة العجز عن التورية وعدم التمكن منها. والدليل على ذلك استدل قدس سره بأدلة. الدليل الأول حديث الرفع، قوله صلى الله عليه وآله: رفع ما استكره عليه. فإن هذا الحديث عام، إذ لم يقل المشرع صلى الله عليه وآله رفع ما استكره عليه إن لم يتمكنوا من التورية. فالحديث بعمومه شامل لصورة التمكن من التورية، فحتى ولو كان المكره قادرا على التورية ولكنه لم يوري بل قفد إنشاء التمليك، مثلا من قوله بعت، مع ذلك يصدق عنوان الإكراه، وبالتالي يترتب حكم الإكراه عليه. الدليل الثاني الاستدلال بروايات طلاق المكره وعتقه، فإن تلكم الروايات مطلقة من دون مطلقة دلت بإطلاقها على أن طلاق المكره باطل، من دون أن تقيد ذلك بقيد العاجز عن التورية وعدم التمكن منها. الدليل الثالث معقد الإجماعات والشهرات المذكورة في صدر المسألة، التي كانت تدل على بطلان معاملات المكره. ما عقدوا تلك الإجماعات مطلق من دون أن يتطرق فيها حديث عليكم السلام حديث التمكن من التفصيل أو العجز عن التفصيل. والحاصل أن حمل هذه الإطلاقات بأسرها على خصوص صورة العجز عن التورية بعيد جدا، لأنه يكون من حمل المطلق على الفرد النادر، لأن الغالب هو التمكن من التورية، فهذا الحمل بعيد جدا لكونه في الاستهجان نظير تخصيص العام بأكثر أفراده. وعندها فتكون تلك الأدلة من حديث الرفع وروايات طلاق المكره وعتقه ومعاقد الإجماعات والشهرات، فتكون تلك الأدلة باقية على إطلاقها وشمولها لفرض التمكن من التورية، ويشكل تقييدها بخصوص فرض العجز عن التورية. فالنتيجة لحد الآن التي خرج بها الشيخ قدس سره أن العجز عن التورية أوفق العدم التمكن من التفصي والخلاص، ليس شرطا وليس معتبرا في المقام، لا في صدق عنوان الإكراه موضوعا ولا في ترتب حكم الإكراه. قال رحمه الله: ثم إنه هل يعتبر في موضوع الإكراه أو حكمه؟ قال: في موضوع الإكراه، إشارة إلى البحث الموضوعي، أو في حكمه، يشير إلى البحث الحكمي. وأما أجواء السؤال الثالث أو البحث الثالث سيأتي إن شاء الله تعالى في المقطع الآخر من مقاطع كلامه رحمه الله. قال: ثم أنه هل يعتبر في موضوع الإكراه، يشير إلى البحث الموضوعي، أو حكمه، يشير إلى البحث الحكمي، هل يعتبر عدم إمكان التفصي، يعني العجز، العجز عن التفصي، عن منه التفصي، عن الضرر المتوعد به من قبل الظالم، من قبل المكره؟ قال: بما لا يوجب ضررا آخر. هذا هو القيد اللي قبل قليل كانت عندنا في إشارة في المقدمة، قلناها إشارة من إلى توضيح قيد في صيغة السؤال. بما قيد المن لقول التفصي. والآن شو يقول؟ يقول: في صدق عنوان الإكراه أو في ترتب حكم الإكراه، هل يشترط عدم التمكن، عدم التمكن من التفصي؟ يعني العجز عن ماذا؟ العجز عن التفصي. بس يا تفصي، التفصي بما، فهل بما قيد للتفصي؟ يعني التفصي بما لا يوجب ضررا آخر، وإلا لو أمكن للمكره أن يتفصي وأن يتخلص، إلا أن فراره وتفصيه أوجب ماذا؟ أوجب ضررا ماليا معتدا به. هذا اللي أشرنا إليه في المقدمة، في مقدمة البحث. إذا أوجب ضرر مالي، ماذا قلنا؟ فرض الضرر المالي من حيث الحكم ملحق بمن؟ ملحق بفرض العجز عن التفصي. فإذا كان التفصي يوجب ضرر مالي، فهذا حال ماذا؟ حال فرض العجز عن التفصي. قال: هل يعتبر عدم إمكان التفصي بما لا يوجب ضررا آخر كما ذكر جماعة من الفقهاء اعتبار هذا الشرط، أم لا يعتبر؟ فصيغة السؤال أو صيغة البحث، صيغة المسألة في المتن صيغة واحدة، ولكنها لدى التأمل والشرح تنحل إلى بحثين: بحث موضوعي وبحث حكمي. قال قدس سره: الذي يظهر. قلنا قدم جواب على السؤال الثاني، يعني قدم بحثه الحكمي على البحث الموضوعي. الذي يظهر من النصوص والفتاوى عدم اعتبار، هذه قلنا النتيجة التي خرج بها الشيخ أخيرا، أن إمكان أن العجز عن التورية، عدم التمكن التفصي، لا ليس معتبرا في المقام. الذي يظهر من النصوص والفتاوى عدم اعتبار العجز عن التورية، استدل على ذلك قلنا بأدلة ثلاثة. الدليل الأول قال لأن حمل عموم رفع الإكراه، أي قوله صلى الله عليه وآله رفع ما استكره عليه وأنه عام. بعد وخصوصي الدليل الثاني يعني وحمل خصوص النصوص الواردة في طلاق المكره وعتق المكره. ثلاثة الدليل الثالث ومعاقدي يعني وحمل معاقد الإجماعات والشهرات المدعات في حكم المكره على خصوص. حمل هذه الأدلة اللي كلها إطلاقات كلها عمومات، حملها على خصوص أي على متعلق بالحمل، لأن حمل هذه الأدلة بإطلاقاتها وعموماتها على خصوص صورة العجز عن التورية قال بعيد، خبر أنه بعيد جدا. نجي الآن صورة العجز عن التورية، متى يكون أو متى يتحقق للإنسان العجز عن التورية؟ يعني منشأ العجز أمران، إما للجهل، لجهل الإنسان بأساليب التورية، جاهل بأساليب التورية، مثلا الشخص الذي أكره على الطلاق كان جاهلا بأساليب التورية، فلذلك حيث كان هذا المكره غير مطلع غير عارف بأساليب التورية حتى يقصد من قوله طلقت ابتعاد الزوجة عن المنزل وعدم تربية الأطفال وما شاكل من هذه، يعني أبعدت هذه المرأة لا أقل فترة زمنية، لا تأتي إلى المنزل، لا تأتي إلى تربية الأطفال، لا تأتي إلى إعداد الطبخ وما شاكل ذلك، ولا فحيث أنه ما كان عارف بأساليب التورية حتى يقصد من قوله طلقت هذه المعاني، فقصد ماذا؟ فقصد البينونة والفرقة بينه وبين زوجته. فهذا هو شنو؟ بالنتيجة هو عجز عن ماذا؟ نتيجة الجهل بأساليب التورية يصدق عليه أنه غير قادر على التورية. المنشأ الآخر لا، مو قضية جهل، هو عارف بأساليب التورية ولكن الدهشة والخشية أخذته مأخذا بحيث ما سمح الوقت له أن يوري في قصده وهذا يحدث بطبيعة الحال أحيانا عند هكذا حالات من الإكراه والإلجاء. قال سورة العجز عن التورية إما لجهل بأساليب التورية أو لدهشة وخشية. قال هذا الحمل بعيد جدا بل غير صحيح في بعضها في بعض الروايات من جهة المورد كما لا يخفى على من راجعها، وهذه بعض الروايات يشير قدس سره إلى رواية عمار ابن ياسر كما سيأتي إن شاء الله لاحقا، ونقف عند هذه الرواية وننقلها من بعض المجاميع التفسيرية وبعض الكتب التاريخية، ونبين أن حملها على ماذا؟ حملها على خصوص صورة العجز عن التورية غير صحيح أصلا، لا أنه فقط بعيد جدا، سيأتي إن شاء الله في محله. ثم قال مع أن القدرة، وهذا قلنا جوابه على السؤال الأول يعني بحثه الموضوعي اللي أخره، كما أن القدرة مع أن القدرة على التورية لا يخرج الكلام عن حيز الإكراه عرفا، فمفهوم الإكراه عرفا يعم كلتا صورتين وفرضي القدرة على التورية والعجز عن التورية. هذا وربما يستظهر من بعض الأخبار. من هنا تبدأ أجواء الإجابة على السؤال الثالث المطروح في المسألة، وأن التفصي عن الضرر قلنا تارة بطريق التورية وأخرى بغيرها من سائر طرق الفرار والخلاص عن دفع عن الضرر الموجه إليه. الصور المتصورة في هذه المسألة ثلاثة: الأولى أن الشخص المكره ليس لديه سبيل للفرار والتفصي، بل هو عاجز بتمام معناه، لا إشكال ولا ريب في صدق عنوان الإكراه قطعا، كما لا إشكال في ترتب أحكام الإكراه. فهذه الصورة ليست محل بحثنا. الصورة الثانية أن المكره لديه سبيل ومخرج للفرار، ولكنه يستتبع ويستلزم ضررا من جهة أخرى، فهذا الفرض أيضا حاله حال الفرض السابق، وأنه لا إشكال ولا ريب في صدق عنوان الإكراه وترتب أحكام الإكراه. الصورة الثالثة: إنما الكلام والبحث في فرض ما لو كان للمكره مفر ومخرج وسبيل للفرار من دون أن يستتبعه أي ضرر في البين. هنا سؤال البحث، هنا سؤال البحث: هل يعتبر في صدق عنوان الإكراه موضوعا، أو لا أقل في ترتب أحكام الإكراه هل يعتبر العجز عن التفصي وعدم تمكنه أم لا يعتبر، أم أن التفصي والفرار غير معتبر وليس شرطا في صدق عنوان الإكراه موضوعا، أو في ترتب أحكام الإكراه حكما، أم أنه لا بد من التفصيل بين طريق التورية وبين غير التورية من سائر طرق الفرار، من قبيل السفر، من قبيل إخفاء النفس مدة ثم الظهور لاحقا لدفع الضرر في تلك الحقبة الزمنية، أم أنه لا بد من التفصيل بين التورية وبين غيرها من سائر طرق الفرار. طرق الفرار، علامة استفهام. بحث الشيخ الأعظم قدس سره هذه المسألة ضمن مراحل ثلاثة. في المرحلة الأولى أفاد قدس سره بأنه بالنسبة إلى طريق التورية، بالنسبة إلى طريق التورية، فالعجز عن التورية غير معتبر إطلاقا. فالشخص سواء كان قادرا على التورية كما هو الغالب، أم كان عاجزا عنها كما هو النادر، على كلا التقديرين يصدق عنوان الإكراه. وإذا قال بعت مثلا وقصد إنشاء التمليك فيقع الإكراه ويصدق الإكراه شرعا وعرفا، وتترتب أحكام الإكراه. وأما بالنسبة لغير طريق التورية من سائر طرق الفرار والخلاص، فهل يعتبر في صدق عنوان الإكراه أو ترتب أحكام الإكراه بالنسبة إليها، أي علما إلى غير التورية من سائر طرق الفرار، فهل يعتبر التمكن العجز، فهل يعتبر العجز عن التفصي عن تلك الطرق، أم أن العجز عن التفصي أيضا لا يعتبر، أيضا باعتبار ماذا؟ مثل ما بالنسبة إلى طريق التورية قلنا شنو؟ قلنا العجز عن التورية لا يعتبر في صدق الإكراه، لا يعتبر في ترتب الحكم. كذلك هنا هل يعتبر عدم العجز، هل يعتبر العجز عن التفصي عن تلك الطرق، أو أنه غير معتبر أيضا؟ يمكن لفقيه أن يستظهر من بعض الروايات هذا المعنى، وأن غير التورية من سائر طرق الفرار كطريق التورية في عدم اعتبار العجز، في عدم اشتراط العجز عن التفصي عن تلك الطرق أيضا. وذلك البعض من الروايات، رواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، ونقرأها في المتن. قال رحمه الله: هذا وربما يستظهر، يعني ربما يمكن لفقيه يأتي في المقام ويستظهر من بعض الأخبار ماذا يستظهر؟ عدم. ربما يستظهر من بعض الأخبار عدم اعتبار العجز عن التفصي بمن؟ بسائر طرق الفرار، يعني بوجه آخر غير التورية. قال: عدم اعتبار العجز أيضا باعتبار منه، مثل ما في باب التورية قلنا ماذا؟ العجز عن التورية غير معتبر لا في صدق الإكرام ولا في ترتب حكمه، فكذلك في هذا الباب أي في باب غير التورية من سائر طرق الفرار. يعني هل يشترط في صدق عنوان الإكراه أن المكره لابد أن يكون عاجز عن السفر، عاجز عن أن يخفي نفسه مدة حتى يصدق عنوان إكراه في حقه وبالتالي تتبع لي الحكم، أم لا؟ أم لا يشترط في صدق الإكراه كان متمكنا أم كان عاجزا؟ الإكراه صادق، حكم الإكراه مترتب. قال: ربما يستظهر عدم اعتبار العجز عن التفصي بوجه آخر غير التورية أيضا في صدق الإكراه، مثل رواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يمين، يعني اليمين الحلف لا ينعقد في قطيعة رحم بعد، ولا في جبر ولا في إكراه. إذ الراوي يسأل الإمام مرة أخرى: قلت أصلحك الله، وما الفرق بين الجبر والإكراه؟ قال عليه السلام: الجبر من السلطان. يعني ماذا الجبر من السلطان؟ أولا ذكر السلطان في كلام المعصوم من باب المثال وليس من باب الحصر، المراد المطلب. الجبر من السلطان إشارة إلى أنه عادة وغالبا الإنسان إذا أجبر من قبل سلطان الجور فليس له مفر، ليس له خلاص حتى يخلص نفسه وينجي نفسه من الضرر المتوجه إليه. وأما الإكراه قال مين؟ ويكون الإكراه أعم من ذلك، من الزوجة والأم والأبي وما شاكل ذلك. أيضا ذكر هذه المذكورات من باب المثال وليس من باب الحصر، وليس ذلك بشيء. أيضا إشارة المن إلى أن الإكراه من المذكورات يكون للشخص المكره المجبر، ربما يكون له سبيل ومخرج للفرار للتخلص بأي وجه من الوجوه، بأي طريق من الطرق غير التورية حسب مفروض كلامنا، يعني بأي طريق بأي وجه من الوجوه يمكن لهذا المكره أن يخلص نفسه عن إكراه الأم أو إجبار الأبي أو الزوجة وما شاكل ذلك. فالملاحظ، خلنا نشوف هنا الاستشهاد شلون، قلنا يستظهر عدم الاعتبار. فالملاحظ أنه في هذه الموارد المذكورة، الإكراه من الأم، الإكراه من الأب، الإكراه من الزوجة ونظائر ذلك، فالملاحظ أنه في هذه الموارد المذكورة التمكن من التفصي عن الإكراه موجود متحقق، ويمكن للمكره أن يتفص بطريق من الطرق غير التورية ومع ذلك نجد أن الإمام عليه السلام أطلق على هذا العمل مورد الإكراه، أطلق عليه عنوان الإكراه. قال: ويكون الإكراه من فلان وفلان، مع أن التمكن من التفصي موجود ومتمكن، مع ذلك صدق عنوان الإكراه منطبق وحاصل مما يعني أن العجز عن التفصي ليس معتبرا في صدق في صدقي عنوان الإكراه. وعلى هذا فالزوج إذا طلق زوجته الثانية لأجل إجبار وإصرار الزوجة الأولى عليه، لو طلق الزوجة الثانية طلاق مدارات، كل الفقهاء قالوا بأن هذا الطلاق يصدق عليه طلاق المكره، طلاق المكره، وحكموا بأن طلاقه هذا باطل كما تقدم ذلك سابقا. مما يعني أن العجز عن التفصي بالنسبة لسائر الطرق غير التورية أيضا لا يعتبر ولا يشترط في صدق الإكراه لا موضوعا ولا حكما. قال: ربما يستظهر من هذه الرواية ويؤيده، ثم مع ذلك جاء قدس سره وذكر تأييدا لهذا الاستظهار، لهذا الاستظهار الذي يمكن للفقيه أن يستظهره من رواية ابن سنان. يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.